الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام إن شاء الله في قواعد وأصول التفسير ومناهج المفسرين وما يرتبط بالتفسير للقرآن الكريم، ولكن قبل هذا الموضوع المهم أحببت أن أعرض على خدمتكم بعض المقدمات عن القرآن الكريم وأهمية دراسة هذا الكتاب الكريم العظيم. فمقدمة أو مقدمتين أحببت أن أذكرهما كمقدمة لبحثنا الذي هو البحث عن أصول التفسير وقواعد التفسير ومناهج المفسرين وكتب المفسرين. فمقدمة الأولى في بيان عظمة القرآن الكريم، وطبعا هذه المقدمة من باب التذكير، تذكير لنفسي قبل أن أذكرك، وإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب التذكير لأننا كلنا نعرف جيدا مدى عظمة هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب، بحيث أنه هو المعجز الأهم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما آمن الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال هذا الكتاب، لأن سائر المعاجز كان لها تأثير جزئي. المعجزة الأهم وهي المعجزة الخالدة إلى يومنا وإلى يوم القيامة هي معجزة القرآن الكريم. طبعا إعجاز القرآن من يا جهة هذا هم بحث آخر، من جهة بلاغته، من جهة مضامينه، من جهة ما تضمنه من علوم، هذا بحث آخر، ولكن بالنتيجة إعجاز إلهي لا شك فيه. فهذا الموضوع أقول بأنه إحنا على علم به وندركه، ولكن للأسف الشديد وأنا أتحدث عن نفسي نغفل عنه كثيرا، مع أنه ينبغي علينا نحن كطلبة الحوزة أن إذا غفلنا عن شيء فلا نغفل عن القرآن الكريم دائما. هناك بحث، وكتب بعض المهتمين والباحثين بحث حول القرآن في القرآن، هذا هو في حد ذاته يمكن اعتباره تفسيرا موضوعيا، يعني عنوان من العناوين القرآن في القرآن. فنجد أن القرآن الكريم هو دائما يؤكد على نفسه من خلال آيات كثيرة جدا، ويصف الكتاب بأوصاف لكي ننتبه إلى عظمة هذا الكتاب. فيقول سبحانه وتعالى يعني تذكير أيضا، نقلت بعض الآيات لكي نكون على ذكر من هذا الموضوع. طبعا آيات تتحدث عن عظمة القرآن، آيات تتحدث عن إعجاز القرآن، آيات تتحدث عن كيفية التعامل مع القرآن الكريم، كيف ينبغي للمؤمن أن يتعامل مع هذا الكتاب الكريم، آيات تتحدث عن وظيفة المؤمن تجاه القرآن الكريم وما شابه ذلك من الآيات. فيقول عز وجل ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بأنه ماذا؟ الحكيم. وفي آيات أخرى يقول كتاب أحكمت آياته الحكيم، فهو كتاب ذو حكمة ليس فيه ماذا؟ باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقول عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويقول عز وجل: والقرآن المجيد، وصفه بأنه ماذا؟ أنه مجيد. وإنه لكتاب عزيز، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذه الأوصاف تنبئ عن عظمة هذا الكتاب الكريم وضرورة الاهتمام بهذا الكتاب الكريم. ويقول عز وجل أيضا واصفا كتابه الكريم، يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويقول عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن الكريم هو كتاب هداية للمتقين، طبعا كتاب هداية لجميع الناس، ولكن الذي يستفيد منه هم المتقون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. كما يقول: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ويقول ويعبر عنه بأنه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وأنزل الفرقان. وعبر عنه بأنه البرهان، لأنه الدليل على كل حق جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عنه القرآن الكريم، حيث قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ويقول أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، إلى آخر الآية. وعبر عنه بأنه بصائر، هذا بصائر من ربكم. طبعا بصائر ونور وكتاب مبين، هذا مما استفاد عنه العلامة الطباطبائي، أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى غيره في تفسيره، لأنه هو ماذا؟ هو عرف نفسه بأنه كتاب مبين. المبين بمعنى كتاب أنه بين واضح، والكتاب البين الواضح يعني فهمه متيسر للناس، ولذلك بنى على جواز تفسير القرآن أولا، وبنى أيضا على جواز وإمكان بل تعين تفسير القرآن بالقرآن نفسه. فلا يحتاج القرآن الكريم لفهم معانيه إلى غيره. طبعا هذا لا يعني أنه لا نحتاج لا إلى اللغة ولا إلى النحو ولا إلى البلاغة، لا، هذه الأمور نحتاجها باعتبار أن القرآن لغته عربية، فلا بد من فهم هذه اللغة وتطبيقها على القرآن الكريم. المقصود أن تفسير القرآن لا يتوقف على مفسر آخر، كما يقول الأخباريون، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه في أصول التفسير إن شاء الله تعالى. فيرى بأن تفسير القرآن لا يحتاج إلى تفسير من قبل مفسر آخر، ولو كان ذلك المفسر عبارة عن نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة المعصومين عليهم السلام. القرآن الكريم تفسيره يكون من قبل من أنزل إليهم، والقرآن أنزل إلى من؟ إلى جميع الناس. وهو بين أنه كتاب مبين وهدى وكتاب نور، فإذا يجوز ويمكن بل يتحتم تفسيره بالنسبة لجميع الناس. ويستشهد العلامة أيضا بقوله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والقرآن هو التبيان لكل شيء، والذي هو تبيان لكل شيء لا يحتاج إلى شنو؟ مبين. لو هو يبين، مو أنه يحتاج شنو؟ إلى مبين. هو نور، وهو يري لنا ماذا؟ الطريق المستقيم. فلا يحتاج ماذا؟ فلا يحتاج تفسيره إلى غيره. هذا بالنسبة إلى بعض الآيات التي أشارت إلى بعض أوصاف هذا القرآن. طبعا من خلال هذه الأوصاف يمكن أن يعني نؤصل بعض القواعد التفسيرية كما قلت وبينت جزءا من تلك القواعد من قبيل إمكان تفسير القرآن الكريم ولو من دون مراجعة إلى غير القرآن الكريم، فيمكن تفسير القرآن الكريم بنفس القرآن الكريم. فمن هذه الأوصاف يمكن أن نكتشف بعض الأصول والقواعد التفسيرية. في نفس الوقت القرآن الكريم كما قلت هو كتاب إعجاز، ولذلك أكد على أنه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ماذا؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فتحدى البشرية جميعا، تحداهم بالإتيان بالقرآن، وتحداهم بالإتيان بسورة منه، وتحداهم بالإتيان بعشر سور مثله. وهذا يعني أن القرآن الكريم هو كتاب إعجاز، وهو أخبر عن نفسه بأنه ماذا؟ كتاب إعجاز. طبعا هذا موضوع جدا مهم، ويمكن أن يكون هناك بحث مفصل حول هذا الموضوع، يعني موضوع القرآن في القرآن. وتتمة لهذا الموضوع هو القرآن في السنة، وفي روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهناك حث شديد وبيان كثير جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بخصوص القرآن الكريم. ومن الروايات المشهورة المتواترة التي نحن دائما يعني نقرأها عبارة عن حديث الثقلين، اللي احنا نهتم بجزء منه ونغفل عن الجزء الآخر وهو المهم. حديث الثقلين الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. وفي بعض أخبار هذا الحديث أحدهما ماذا؟ أكبر من الآخر، وهو ماذا؟ كتاب الله عز وجل. كتاب الله هو الثقل الأكبر، لأن حجية غيره إنما هو بماذا؟ بهذا الكتاب. حجية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إمامتهم إنما بكتاب الله عز وجل. يعني لولا كتاب الله لما عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بأي معنى أفضل؟ هذا كلام الله عز وجل. أنا ما أريد أجيب المفاضلة بينهما، مو بهذا المعنى، بمعنى أن شرعية النبي وشرعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إنما هو ماذا؟ بشرعية القرآن. يعني أنت تؤمن بالنبي باعتبارك آمنت بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو إعجازه. إيمانك بالنبي هو لأجل ماذا؟ إيمانك بالقرآن الكريم. يعني أنت آمنت بالقرآن معجزة، ولذلك شنو توصلت إلى أن النبي مرسل من قبل الله عز وجل، زين، وإلا نحن لم نعاشر النبي ولم نتعرف عليه حتى نعرف ماذا صدقه أو عدم صدقه. الذي بقي لنا إلى يومنا هذا هو القرآن الكريم. من خلال هذا القرآن الكريم نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادق. فإذا كان صادقا، إذن ما قاله عن أهل البيت وما قاله عن علي عليه الصلاة والسلام بأنه الخليفة من بعدي والأئمة خلفاء من بعدي، فكل ما قاله ماذا؟ يثبت. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو دل على رسالته، كما دل على لزوم الأخذ بقوله: ما آتاكم الرسول عليكم السلام فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ما قاله هو الحق، زين، وما دام ما قاله هو الحق، إذا ما أخبرنا عن ما نصبه وما أقامه خليفة من بعده يكون هو الحق. فإذا المرجع الأصلي ما هو يكون؟ القرآن الكريم. ومن هنا نجد أن هذا الحديث الشريف، الحديث المتواتر، حديث الثقلين، جعل الثقل الأكبر هو القرآن الكريم. أحد وجوه كون القرآن الكريم هو الثقل الأكبر هو باعتبار أن شرعية وحجية الثقل الأصغر وهم أهل البيت عليهم السلام والعترة الطاهرة إنما هي بماذا؟ بالثقل الأكبر، بالقرآن الكريم. والذي يريد أن يتعرف ويعرف الثقل الأصغر لابد أن يكون ماذا؟ عن طريق الثقل الأكبر. الذي لم يعرف القرآن لا يمكنه أن يعرف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الذي لم يتعرف على آيات القرآن الكريم ومضامين القرآن الكريم ومفاهيم القرآن الكريم لا يمكنه أن يتعرف على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأن يعرفهم حق معرفتهم. معرفة أهل البيت حق معرفتهم إنما هي بمعرفة القرآن حق معرفتهم. وكلما ازداد الإنسان إيمانا ومعرفة بالقرآن الكريم ازداد إيمانا ومعرفة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نجد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلوا معيار أحاديثهم صحة وفسادا، ما هو؟ جعل المعيار القرآن. قالوا: ما خالف كتاب ربنا ما هو؟ باطل، زخرف، لم نقله. إذن المدار عند أهل البيت ما هو؟ والأساس هو القرآن الكريم. فإذا تريد تعرف أن هذا حديث صحيح أو باطل فاعرضه على شنو؟ على كتاب الله عز وجل. وما خالف كتاب الله فهو لم نقله. فالمدار على ماذا؟ على كتاب الله عز وجل. فإذا كان المدار على كتاب الله، كتاب الله عز وجل، فالاهتمام لابد أن يكون بكتاب الله أكثر لو بغيره أكثر، بأحاديث النبي، بأحاديث أهل البيت عليهم السلام أكثر. أيهما أكثر لابد أن يكون؟ بكتاب الله لابد أن يكون أكثر الاهتمام. صحيح لابد من الاهتمام بكل تراثنا الواصل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل ذلك لابد منه، لأن فهم الإسلام يكون عبر ماذا؟ عبر الكتاب وأهل البيت. فصل أحدهما عن الآخر ماذا؟ هو عين الضلال وهو عين ماذا؟ الفساد. ولذلك حديث الثقلين هو هذا مضمونه: ما إن تمسكتم بهما ماذا؟ بهما معان لن تضلوا. فمن تمسك بالقرآن كما قال أحدهم: حسبنا كتاب الله، فهذا في ضلال أو هدى؟ هذا في ضلال. ومن تمسك بأهل البيت بدون أن يتمسك بالقرآن الكريم فهو أيضا ماذا؟ في ضلال. قد تعجبون أنه كيف يمكن للإنسان أن يتمسك بأهل البيت ويعوف القرآن الكريم ما يتمسك. أقول هؤلاء هم جهلة ماذا؟ الشيعة الذين لم يعرفوا عن التشيع سوى الاسم، لم يعرفوا عن التشيع سوى الشعار، هؤلاء هم جهلة الشيعة. القرآن من أوله إلى آخره يقول اتقوا الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأحسنوا، اعدلوا بين الناس، ويأمرنا بكل ما هو عدل وصلاح، لكنه يكتفي بماذا؟ يكتفي أفرض ببعض الشعارات. هذا تمسك بالكتاب وإعراض عن الكتاب. هؤلاء هم الذين سيقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اتخذوه مهجورا. هذا الهجران قد يكون بعدم الإيمان وقد يكون بعدم العمل. عدم العمل بالقرآن الكريم أيضا ماذا؟ هجران للقرآن الكريم. فإذا أقول بأنه بلغ القرآن من الأهمية أنه صار هو الثقل الأكبر، وصار هو المدار لكل معارفنا الإسلامية. كل معارفنا الإسلامية تدور حول ماذا؟ حول كتاب الله عز وجل. ما خالفه فهو باطل، ما خالفه فهو زخرف، ما خالفه لم يقله أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن هنا يكون لزاما علينا خصوصا نحن كطلبة العلوم الدينية، يكون لزاما علينا الاهتمام الشديد بكتاب الله عز وجل. طبعا قلت بخدمتكم أنه هناك روايات وردت وكثيرة حول هذا الموضوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواية لطيفة جدا. يقول من أعطاه الله القرآن فرأى أن أحدا أعطي شيئا أفضل مما أعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. حديث جدا مهم ومعناه جدا عميق. يقول من أعطاه الله القرآن، شخص أعطاه الله القرآن بأن مكنه ووفقه لقراءة القرآن قراءة صحيحة وحفظ القرآن، أو تعرف على معاني القرآن ومفاهيم القرآن، هذا ممن أعطاه الله القرآن. يقول من أعطاه الله القرآن فرأى فتصور أن أحدا أعطي شيئا أفضل مما أعطي، تصور أن ذاك الذي أفرض درس الفيزياء، درس الكيمياء، درس الفلسفة، درس العرفان، عرفت شلون؟ فتصور أن هذا أفضل منه، أعطي أفضل منه. يقول فقد صغر عظيما، صغر القرآن الذي هو شنو؟ عظيم، والقرآن العظيم. وعظم صغيرا، يعني كل شيء بالنسبة إلى القرآن الكريم هو شنو؟ هو صغير. والقرآن الكريم هو العظيم، عن مو أعظم من كل شيء، لا، كل شيء بالنسبة إلى القرآن الكريم هو صغير. لا نقول القرآن أعظم يعني غيره فيه عظمة، لا عظمة في غيره بالنسبة إلى القرآن الكريم. فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة الخطبة 176. طبعا هذه الخطبة طويلة لكن جزء منها يتعلق بالقرآن الكريم. وطبعا تعلمون أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان هو القرآن الناطق، وكان هو الممثل والمجسد لكتاب الله عز وجل. فعندما يتحدث عن القرآن الكريم بطبيعة الحال كأن القرآن يتحدث عن نفسه، ولذلك يكون قوله عين الصدق والحق. يقول صلوات الله وسلامه عليه: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، ما جالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى يزداد هدى، والذين آمنوا والذين اهتدوا زادهم هدى، زيادة في هدى أو نقصان من عمل. إما يزداد هدى وهداية عندما يجالس القرآن، مجالسة القرآن بتلاوته، بالتعرف على معانيه، بالتدبر فيه، كل ذلك ماذا؟ مجالسة للقرآن الكريم. فالذي يجالس القرآن إما يزداد هدى أو نقصان من عمى، يعني من ضلاله. زين. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقه، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. بعد القرآن ماكو فاقه، ماكو فقر. يا فقر هذا، هذا الفقر المعرفي، فقر الفكري. الذي تحمل القرآن فهو الغني فكريا وذهنيا وعلميا. ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء. القرآن الكريم ماذا يصف نفسه بأنه؟ ماذا؟ كتاب شفاء. يقول: فإن فيه شفاء من أكبر الداء. ما هو أكبر الداء؟ وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. عجيب، ما توجه، هذه الجملة عظيمة جدا، ما توجه العباد إلى الله بمثله، بمثل القرآن الكريم. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه. شفاعة القرآن طبعا مقبولة، شفع فيه. ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم. واستدلوه على ربكم، القرآن الكريم يدلنا على ماذا؟ على ربنا عز وجل. طبعا مو بمعنى أننا نثبت الله عز وجل بالقرآن الكريم، إثبات الله بأدلة عقلية، ولكن إثبات كثير من صفاته وأفعاله إنما هو شنو؟ بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا نحن كطلبة الحوزة العلمية نحتاج إلى معرفة بالقرآن أكثر من غيرنا، وهذا كما هو معلوم عندكم. والقرآن بالنسبة لنا كما هو كتاب هداية وكتاب إرشاد وشفاء، لكن في دراسته في الحوزة العلمية له فوائد كثيرة جدا. من خلال القرآن الكريم، من خلال القرآن الكريم نتعرف على عقائدنا، من المبدأ والمعاد والنبوة والإمامة والمعاد، كثير من الأمور العقائدية نتعرف عليها من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم. ومن خلال القرآن الكريم نتعرف على الأحكام الشرعية، فإن أصول الأحكام الشرعية موجودة وين؟ موجودة في القرآن الكريم. فمن غفل عن القرآن فقد غفل عن الأحكام الشرعية. ومن خلال القرآن الكريم نتعرف على مقاصد الشريعة وأهداف الشريعة في تشريعاته. ومن خلال القرآن الكريم نتعرف على تاريخ الإنسان وتاريخ الإسلام أيضا. هي فائدة من فوائد التفسير ودراسة القرآن الكريم، دراسة تفصيلية، دراسة تفصيلية. أنا أدعو إلى دراسة تفصيلية للقرآن الكريم، لا مجرد مفاهيم قرآنية أو موضوعات قرآنية، لا، دراسة تفصيلية لآيات الكتاب الكريم من أوله إلى آخره. طبعا دراسة تفصيلية عندما أقول لا أعني بذلك دراسة مفصلة لكل آية آية، وإنما أقصد دراسة كل آية آية بالمستوى ماذا؟ المعقول. فمن خلاله نتعرف على تاريخ الإسلام، تاريخ الصحابة، تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية تعامله مع أصحابه، تاريخ المنافقين، تاريخ الحروب الإسلامية، تاريخ مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل تاريخنا مصدره الأساس ما هو؟ هو القرآن الكريم. عرفت شلون؟ ومن خلال القرآن الكريم نتعرف على قيمة كثير من الأبحاث المطروحة في الفكر، في الفلسفة، في العرفان. كثير من هاي الأفكار التي تطرح لابد أن نعرضها على القرآن الكريم كما نعرض الروايات. إذا عرضنا هذه الأفكار على القرآن الكريم حينئذ نتعرف على ماذا؟ على خلل فيها، أو نتعرف على صحتها ونميز الصحيح والفاسد منها. من خلال القرآن الكريم نتعرف على تاريخ الأنبياء. القرآن الكريم لعل ثلثه أو قريب من ذلك تحدث عن ماذا؟ عن تاريخ الأنبياء، من آدم إلى ماذا؟ إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مرورا بموسى وعيسى ونوح و إبراهيم وغيرهم. وفي تاريخهم ماذا؟ وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن خلال القرآن الكريم نتعلم الأخلاق. القرآن الكريم كتاب ماذا؟ كتاب أخلاق، يعلمنا الأخلاق، يعلمنا كيفية ماذا؟ المعاشرة مع الناس، يعلمنا تزكية وتهذيب أنفسنا، وهذا هو معنى كتاب هداية. ومن خلال القرآن الكريم أيضا نتعرف على التطبيق العملي لما ندرسه في العلوم العربية، في النحو والصرف والبلاغة. هاي العلوم اللي ندرسها إحنا إذا ما نطبقها على القرآن أو على الروايات، هاي العلوم ماذا؟ لا فائدة فيها. أنت إذا درست ودرست الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، الحال كذا، العدد كذا، المضاف كذا، إذا ما تطبقه شنو الفائدة؟ من خلال التطبيق ماذا؟ يكون هناك ثمرة لتعلمك لهذه العلوم، وهي مفيدة وجديرة بالاهتمام أيضا. فالخلاصة أن القرآن الكريم لا يستغني عنه لا الفقيه ولا المتكلم ولا الفيلسوف ولا علماء الأخلاق ولا علماء التاريخ، كلهم وغيرهم لا يستغنون عن ماذا؟ عن الكتاب الكريم. فمن أراد أن يتفقه في دينه فليتفقه في كتاب الله أولا. من أراد أن يكون فيلسوفا إسلاميا لابد أن يعرف ويتعرف على الآيات القرآنية، الفقيه يحتاج، الكل يحتاج. ولذلك هاي المقولة التي قد تكون هي المترسخة في ذهن بعضنا من أنه أنا أدرس الفقه، فما هي الحاجة إلى دراسة القرآن وتفسيره؟ أنا شغلي الفقه، أنا شغلي فقه وأصول، أدرس الفقه والأصول، فلماذا أتعب نفسي، ماذا أتعب نفسي به بدراسة القرآن، بدراسة القصص القرآنية، بدراسة آيات العقائد في القرآن؟ شنو الداعي؟ أنا أدرس الفقه، أنا أدرس ماذا التاريخ، أنا أدرس كذا. لا، أقول الأساس هو القرآن الكريم، عرفت شلون؟ وهو الذي حثنا على تلاوته ودراسته والتدبر فيه. ألا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتدبر في كتابه والعمل به والتفقه فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.